السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. حتى نتشرف باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم عبر الهاتف، وكذلك أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. أيها الأحبة الكرام، أخونا السائل يقول: رزقني الله عز وجل بحجة هذا العام، ولكنها منحة من جهة عملي، وأنا لم أنفق فيها شيئا، فهل هذه حجة مقبولة؟ غفر الله لنا ولك أخي الحبيب، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل علم نافع وعمل صالح. أما قولك هل هي حجة مقبولة أم لا، فيا إخوة، نحن لا نسأل في العادة عن القبول وعدمه، لأن مسألة القبول هذه محض هبة من الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة يختص بها ربنا عز وجل. إنما المكلف يبحث هل هذا الفعل صحيح أم خطأ، حلال أم حرام، مستحب أم مكروه. إنما القبول هذا بيد الله تبارك وتعالى، فقد يصح العمل ولكن لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، يصح في الظاهر عندنا لكن لا يقبل عند الله عز وجل. كان ابن عمر كما هو مأثور عنه يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان فرحي بهذا القبول كفرحي أو أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب عليهم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا نحن نسأل دائما عن الصواب والخطأ، عن الحلال والحرام، عن الواجب والمستحب، عن المكروه والحرام والمكروه فقط. فأخونا يقول: حجة منحة من جهة العمل، هل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ هذه المسألة تسمى عند أهل العلم في كتب الفقه الحج من بذل الغير. الحج من إيه؟ من بذل الغير، يعني من نفقة الغير، مش من نفقتي أنا، إنما غيري أنفق علي. فالحج من بذل الغير اختلف فيها أهل العلم، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى مشروعية هذه الحجة. لا بأس بذلك، لا بأس أن يحج العبد ببذل غيره، العبرة أن تستوفي الحجة شروط صحتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها على قدر المستطاع. فإذا استتمت هذه الأركان والواجبات فإن الحجة تكون إن شاء الله صحيحة، يرجى لها القبول عند الله تبارك وتعالى. لكن القول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي، قالوا أنه يكره، مش يحرم، يكره الحج من بذل الخير، لكنه مجزئ. يعني لو أنا حججت من نفقة غيري فالحجة صحيحة مع الكراهة. لماذا كره أحمد والشافعي عليهما رحمة الله الحج من بذل الغير؟ قالوا لأنه يخشى أن يكون من ورائه المن، بمعنى يأتي من أنفق عليك في حجتك ويقول أنا أحججتك دون أن تنفق قرشا واحدا أو مليما واحدا، أنت ناسي ولا إيه؟ فيمن المنفق على المنفق عليه، والمسلم نفسه عزيزة ونفسه كريمة أبية، لا يقبل أن يمن عليه أحد إلا صاحب المن تبارك وتعالى. لأجل هذه المظنة، مظنة أن يمن صاحب النفقة على من أنفق عليه، كره أحمد والشافعي عليهما رحمة الله الحج من بذل الغير، مع اتفاق الكل يعني الأئمة الأربعة على صحة الحج، لكن عند الإمام أحمد والشافعي الحج صحيح مع الكراهة. وهنا أقول إذا أمن المن ممن منحك هذه الحجة فالحجة صحيحة إن شاء الله من غير كراهة، خاصة وأن هذه الحجة ليست من بذل شخص يمكن أن يمن عليك غدا أو بعد غد أو أن يذكرها لك بعد حين أو أن يفضحك بها في المجالس، لكنها منحة من جهة العمل، يعني المصنع أو الشركة أو المصلحة الحكومية أو القطاع الذي تعمل به، ولا أظن أن جهة العمل تمن بعد ذلك بعد حين بعد سنة أو سنين وتقول إحنا أحججنا فلان سنة كذا على نفقتنا. فما دام الأمر كذلك فحجتك صحيحة إن شاء الله من غير كراهة، والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك، اتفضل أنا سمعك.
رمضان فتح عنا جميعا.
أهلا وسهلا، اتفضل.
عايز أتكلم شوية على مرتين. أنا
يا ريت توطي التلفزيون شوي.
وطي التلفزيون،
وطي التلفزيون واسمعني من التلفون. الله يكرمك.
مركزني زعلانة.
ايوه
زعلانة من مدة دي بتاع 13-18
نعم،
واخد ده من ابني ومش عاوز يدور.
نعم،
عاوزين يحل يعني في هذا.
هو الولد حلف طلاق ولا حاجة؟
لا ولا حلف حاجة، هم عايش عيشة تمام يعني.
وهي رفضة ترجع ولا ايه؟
هي رفضة ترجع يعني، مش حد شر وانا بين لذيك وحدي.
حاضر، واهلها اخبرهم ايه؟
اخبرها يعني يقول عمي 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 ومش عايز تقعد في البيت في البلد.
طيب حاضر، بارك الله فيك.
ماشي ماشي،
اسمعني بارك الله فيك. اخونا الحبيب المتصل من المنيا، بارك الله فيك وبارك في اخواننا واهلينا في محافظة المنيا، يقول ان زوجة الابن غضبانة كما هو العرف عندنا في بلاد مصر، والآن عند بيت أهلها منذ مدة، وطبعا نحن في أيام فاضلة وكمان داخل علينا أيام عيد الأضحى المبارك، وهي يعني أيام أعظم الأيام عند الله عز وجل. هذه الأيام التي نحن فيها يعني هي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، كما ذكر ذلك ابن عباس، وكما صح بذلك الخبر عن سيد الناس عليه الصلاة والسلام أنه قرأ والفجر وليال عشر. قال جابر بن عبد الله قرأ النبي هذه الآية وقال هي عشر الأضحى، ويوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى، يوم العيد الكبير كما نسميه عرفا، هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، أعظم يوم في السنة يا جماعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر اللي هو يوم الأضحى يوم العيد، ويوم القر، يوم القر اللي هو ثاني يوم العيد، سمي بيوم القر لأن ده أول يوم في أيام التشريق اللي 11 و12 و13. سمي بيوم القر لأنه أول يوم يستقر فيه الحجيج في منى لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. الشاهد أننا في أعظم الأيام عند الله عز وجل، ولا يناسبها أبدا خلق الشحناء والبغضاء والخصام. وليتكمل، لكن بعد ما نأخذ الأخ عمرو. السلام عليكم أخ عمرو. يا أخ عمرو، أخونا عمرو، السلام عليكم. يا عمورة، السلام عليكم. عمرو
عليكم.
عليكم السلام.
عم الشيخ
اتفضل يا أخ عمرو، الله يكرمك.
محمد معك عم الشيخ.
محمد،
محمد من المانيا.
اتفضل يا أخ محمد.
أنا الوقت شغال في شركة حكومية، وشركة دي متعاقدة مع جمعية عم نأخذ منها سلع من برا، كان مواد بناء أو أدوات كهربية أو أي حاجة يعني.
نعم.
فعملت بون، أنا خدت والحضرة طوال بون بقيمة 6000 جنيه.
أيوة.
فروحت الشونية اللي احنا متعاملين معاها علشان خاطر ايه هبيع البون ده.
أيوة.
الرايل بتاع الشونية قال لا انا ما باخدوش عشان فيه شيء من الربا.
أيوة.
قال شوف زبون برا ياخده منك وما فيش مشاكل. قلت له ماشي. شفت زبون عطيته الحاجة دي، خدت بالك.
نعم.
عملتها في عربية يعني، وخدتها ورحنا عنده البلد نزلناها وخدت منه الفلوس، عدل لي الفلوس عند البلد هناك عنده.
نعم.
فعايز اشوف حكم الشرع ايه في الموضوع ده، يعني سواء حرام ولا ايه الموضوع.
والبون ده تبع الشركة طبعا،
يعني الحاجة ده انا كنت واخدها القسط وبعتها يعتبر كاش.
ايوة. حاضر.
ايوة.
حاضر. طيب اختنا ام محمد من السعودية. ام محمد.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا اختي، اتفضلي.
معلش حضرتك، انا كنت عايز اسال، انا ان شاء الله رايحه الحج السنه دي.
ايوه.
انا ساكنه في الطائف، فان شاء الله هروح على منى في الترويه وبعد كده وقفه عرفات.
لا.
فكنت بسال بالنسبه لطواف الافاضه، لو انا عملته اول يوم العيد اللي هو يوم النحر.
نعم.
هل هيبقى عليا طواف وداع حتى لو مشيت من منى للطائف، يعني مش ولا منى تعتبر جزء من مكه؟
حاضر، بارك الله فيك. خلونا نكمل سؤال الاخ من المنيا، انه هذه الايام الفاضله لا تناسب ان يكون هناك خصومه ولا شحناء ولا بغضاء ولا تشاحن ولا غضب. ما أولى الزوجة بزوجته وما أولى الزوجة بزوجته، يعني هذه الأيام أصلا أيام يرجى فيها البر والصلة والإحسان، وأن نكون يعني في وضع رحماء بيننا كما قال الله عز وجل. فالله وصف أهل الإيمان بأنهم رحماء بينهم، بأنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. كيف سيكون هناك عمار في الدنيا كما يقال، وفي خصومة وشحناء بين الزوج والزوجة، وهما اللذين ربط الله بين قلبيهما بالمودة والرحمة. قال الله عز وجل ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين يا بنتي خلق المودة والرحمة؟ أيا كانت المشاكل، ما فيش بيت يا جماعة ما فيهوش مشاكل، سواء كان بيت الحج فلان ولا بيت الحجة فلانة، بيت الإنسان الملتزم ولا بيت الإنسان غير الملتزم، كانت بيوت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيها مشاكل بينهن الزوجات مع بعضهن، وربما أيضا حتى المشاكل بينهن وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا تؤدي هذه المشاكل إلى القطيعة وإلى الخصام. يا بنتي أنت في النهاية ملكيش إلا بيتك، وفي بعض الأحيان يكون الأهل أهل البنت للأسف الشديد عونا للشيطان عليها، بمعنى يتخنوا ودن البنت. احنا ما عندناش بنت مش عارف تتشتم، ما عندناش بنت مش عارف تضرب، ما عندناش بنت ماشي. نحن لا نؤيد شتما ولا سبا ولا ضربا، وليس هذا خلق المسلم. فالمسلم ليس بطعان، المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط، وقال ولا يضربهن إلا شراركم. إحنا لن نؤيد الخصام ولا السب ولا الشتم من الأزواج، ولكن عفى الله عما سلف. نحن في زمن في فترة فاضلة، عفى الله عما سلف. كفاية يا بنتي، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فنكتفي بهذا القدر، وأهلها يعينوها على العودة من غير قيد ولا شرط. أنا اتفق علينا نتعامل بالإسلام، ونتعشر بالمعروف. وكفى الله المؤمنين الخصام والشحناء. بارك الله فيكم. أخونا مسعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل حبيبنا، الله يكرمك.
جزاك الله خيرا شيخ.
الله يكرمك يا حبيبي.
معلش يا شيخ، عندي سؤالين والله.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا خاطب يعني، في الجواز اللي أنا أول ما خطبت وكده، يعني أنا هجيب الدهب إن شاء الله بكرة يا بعده، فيجوز أجيب الدهب ولا بسوي كده ولا لا يجوز؟ وأول معاها أو لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، انا عندي مرات اخويا، اختي بنت اختي في الرضاعه، فيجوز نسلم عليها وتشرب دمي منتقم؟ يجوز نسلم عليها وتشرب دمي ام لا؟
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. طيب ايها الاحبه الكرام، بعد هذا الاتصال ناخذ فاصل قصير ونعود بعدها إلى حضراتكم، فانتظرونا.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ومع سؤال الأخ محمد من المنيا، يقول هو يعمل في شركة حكومية وتمنح هذه الشركة لبعض الموظفين أو العمال فيها بون ليشتري منه أو ليشتري به ما يحتاج من سواء كان أقمشة أو ملابس من المحلات الخاصة أو الجمعيات الخاصة بالملابس والأقمشة، أو كانت سلع تموينية يشتري بها ما يحتاجه، أو كان مواد بناء متعاقدة معها الشركة بحيث يشتري المواد البناء بهذا البون، وهو يقول أنا في حاجة إلى المال، فأنا أخذت البون واشتريت مواد بناء وبعت مواد البناء بالكاش بالفور، وأنا سأسدد للشركة هذا البون أو قيمته بالقسط، فهل هذه بيعة تجوز أم لا؟ جائزة هذه البيعة، لا شيء فيها. أنت اشتريت البضاعة وتملكتها بسعر الفور اللي هو عن طريق البون المدعم أو الممول من الشركة، صارت البضاعة ملكا لك، فأنت حينئذ إذا تملكت البضاعة سواء كانت مواد غذائية أو مواد بناء أو أقمشة أو ملابس أو أيا كانت أنواع البضاعة، أنت تملكتها وصارت ملكك وفي حوزتك، أنت حر بعد ذلك أن تستعملها أو أن تهبها وتهديها أو أن تبيعها، لأن هناك انفصال كامل بين البيعة الأولى والبيعة الثانية، فليست هاتان ببيعتان في بيعة واحدة، إنما بيعتك سليمة ولا شيء في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا أختنا أم محمد بارك الله فيك، أخت أم محمد من المقيمة في المملكة العربية السعودية، هي الآن مقيمة في الطائف وتود الحج هذا العام إن شاء الله، يسر الله لك الحج بارك الله فيك. أم محمد استأذنك إلى تليفون أخونا مدحت. السلام عليكم أخ مدحت. يا أخ مدحت السلام عليكم. يا أخونا مدحت السلام عليكم. السلام عليكم أخونا مدحت. السلام عليكم. السلام. طيب لعل اتصل الأخ مدحت بيتقطع معنا. طيب أختنا أم محمد تريد الحج هذا العام إن شاء الله، هي مقيمة في الطائف وتسأل، هي ستؤدي طواف الإفاضة في يوم عيد الأضحى اللي هو ترتيب أعمال الحج يوم الأضحى، نبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، فإن كنا متمتعين أو قارنين نذبح هدينا، ثم نحلق أو نقصر، والحلق في حق الرجال والتقصير في حق النساء، كما هو معلوم الرجل يحلق أو يقصر لكن المرأة تقصر فقط دون الحلق، بعدها نتحلل التحلل الأصغر الذي يبيح لنا كل شيء ممنوع على المحرم اللهم إلا النساء، ثم بعد ذلك إذا أكملنا أعمال يوم النحر بطواف الإفاضة، وده طواف الركن، طواف الركن في حق المفرد، وطواف الركن في حق القارن، وطواف الركن في حق المتمتع على حد سواء، إذا طفنا طواف الإفاضة فبالتالي أكملنا الأعمال التي تكون يوم النحر. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
عليك السلام عليكم.
اتفضل حبيبنا.
ألو.
اتفضل حبيبي، بس الله يكرمك وطي التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مدحت من المنيا.
مدحت من المنيا، أهلا وسهلا.
أنا متجوز واحدة من حرام وسعداني.
اتفضل.
اه باش
بتقول حضرتك ايه؟
بقول لك انا واخد واحد من بين حرام ووديتها يعني شويه، خد البيت ومشيت وخدت الذهبات ومش عايز اديهم لنا، ومن كل دقيقه تلاقي تعمل اعمال في البيت وبتاع.
وهي الان فين، عندك ولا عند اهلها؟
لا عند اهلها، مقيمه 18
8 شهور.
هاي
عندكم اولاد ولا ما عندكوش؟
هي كانت حامل ووضعت هناك.
حامل ووضعت هناك.
عاوز فضل حياتك.
انا انت معاملتك وحشه معاها ولا ايه؟
لا والله بنرضى فيها،
يعني بتتقي الله فيها وتعملها باصول.
الحمد لله والله.
طيب خير بارك الله فيك. اسمعني ان شاء الله. اخونا احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ احمد.
لو سمحت يا شيخ، انا بشتغل في محل تجاري، اتحكم علي بغرامه لانه اتبنى في منطقه سكنيه لا يجوز ان يبني فيها محل تجاري.
ايوه.
وجاء المحضر علشان يحجز على المحل، فالمدير أخبره أنه تم الإبلاغ إبداء النية في دفع المبلغ بالتقسيط، وطلب منه إرجاء الأمر لموعد آخر حتى يعني علشان يبلغ صاحب المحل اللي هو مش موجود دلوقتي برا مصر.
أيوة.
فرفض، فقام المدير بالاتصال بشخص لا أنا مش عارفه بصراحة وحكى له اللي حصل، بس بعد كده طلب الشخص ده أنه يتحدث للمحتر. بعدها المدير بصر الدرج مفيش ملقاش فلوس، فطلب مني 100 جنيه اديتها له واخدها المحتر ومشي.
ايوه.
فهل انا كده اشتركت في رشوة ولا عياذ بالله ولا ايه؟
حاضر يا اخ احمد بارك الله فيك، سؤالك وصل. هنرجع للاخت ام محمد، انت ان شاء الله يعينك الله عز وجل وتطوفين طواف الإفاضة يا أم محمد يوم النحر، وسترجعين للمبيت في منى أيام التشريق سواء 11 و12 للمتعجل أو تكمل 13 للمتأخر كما قال الله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، معنى ذلك أن التأخير أفضل لأنه عمل زائد في يوم زيادة. وأنت تسألين الآن هل علي طواف وداع أم لا؟ أقول لك خروجا من الإشكال، انوي وأنت تطوفين الإفاضة أن يكون هذا الطواف الإفاضة والوداع معا، تؤدين عملا واحدا بنيتين، فانوي طواف الإفاضة يوم العيد طوافا للإفاضة وطوافا للوداع معا، وإذا رجعت بعد ذلك إلى منى فأقيم أيام التشريق كما تشائين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة طواف الوداع وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. فأنت حينئذ ما لم ترجعي مرة أخرى إلى الحرم ليس عليك طواف وداع آخر، إن نويت طواف الوداع مع طواف الإفاضة أقمت في منى وانصرفت من منى إلى الطائف، فإن هذا تكوني به أديت ما عليك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا مسعد، الأخ مسعد بارك الله فيه، يقول أنا خاطب ويبدو أنه هو حيشتري الهدايا كما هو معتاد، وربما يعني العيدية كما يقولون عندنا في ريف مصر، وسيذهب إلى بيت العروس بيت المخطوبة، فيسأل أجلسها ولا لا؟ يا أخي الحبيب الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، ليس بينكما إلا وعد فقط بالنكاح، قد يتحقق ويتم وقد لا قدر الله لا يتحقق ولا يتم، وبالتالي لا يجب بوعد النكاح اللي هي الخطبة أي شيء للخاطب على المخطوبة، اللهم إلا حقا واحدا فقط أنه لا يجوز لهذه المخطوبة أن تخطب لغيره إلا بإذنه أو أن يفسخ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأخت هدى السلام عليكم. أختنا هدى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
أيوة حضرتك، كنت سألت إن هو لما الكلب بيعوي إنه بيبقى بيشايف عزرائيل هيموت حد أو شايف الشيطان، هل الكلام ده صح أو لا؟
ده مين ده اللي كان شايف؟
نعم؟
الكلب يعني؟ حاضر. شيطان ولا عزرائيل؟ حاضر، بارك الله فيك يا بنتي. طيب خلينا مع الأخ مسعد، الخاطب ليس له أي شيء على المخطوب، فلا يجوز أن يختلي بها ولا أن يخرج معها، لكن يجوز أن يجالسها بشرطين، هي بحجابها والشرط الثاني في وجود أهلها، فأنت ستكون زائرا عليهم ضيفا عليهم، إن جالستك بحجابها وفي وجود أهلها فبها ونعمت، إنما أن تجالسك في وجود أهلها بغير حجابها لا يحل لأنك أجنبي، أو أن تجالسك بحجابها لكن في غير وجود أهلها لا يحل لأن هذه خلوة، إذن زرهم كما شئت ولكن تجالسك المخطوبة على العين والرأس بحجابها من ناحية وفي وجود أهلها من ناحية أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالطة الرجل الأجنبي للنساء اللاتي لا يحلون له كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع خلوة مخالطة الأجنبي للأجنبيات من النساء، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا بد من وجود المحرم ولا بد من حجابها يا أخ مسعد. طيب أخونا مسعد كان له سؤال آخر مهم جدا، يقول زوجة أخي هي بنت أختي من الرضع، وبالتالي يسأل هل يجوز أن تبرز أمامه زوجة أخي في غير حجابها إن كان الأمر كما تقول وأنها ابنة أختك من الرضاعة فأنت خال لها، وبالتالي فالخال محرم لبنت أخته، الخال محرم لابنة أخته لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن كان الأمر كذلك أخي الحبيب فلا بأس أن تبرز أمامك أو في وجودك بغير حجابها، لكني أهمس في الآذان أخي الحبيب أنه فيما يبدو لي أنت ما زلت شابا، وأعتقد أن زوجة أخيك في سن مقاربة، ما زالت هي أخرى شابة يعني ليست عجوزا، وأخوك حتى ولو كان أكبر منك فربما أكبر بسنتين بثلاثة بخمسة، فبرضو أخوك ما زال شابا. فإذا كان الأمر كذلك فإياك أن يحدث هذا الأمر شيئا من يعني شيء يوجد رواسب توجد في النفس لدى الأخ اللي هو زوجها لدى أخيك من هذا الأمر، ويخشى عليكما وأنتما في مرحلة الشباب، هي أيضا شابة وأنت شاب، يعني أن يكون الشيطان مؤثرا سلبيا على هذه العلاقة التي ستأخذ طورا آخر وشكلا آخر بسبب أنها ابنة أختك من الرضاعة وأنت خالها. فإن في العادة سيجعل العلاقة بينكما علاقة تساهل، فيخشى أن يرسب هذا في نفسك شيئا أو في نفس أخيك شيئا، أو وهو المهم أيضا في نفس المخطوبة، ما هي جاية بعد شوية ستكون عروس وستكون زوجة، وستغار أشد الغيرة من تساهلك في علاقتك مع زوجة أخيك، ومهما قلت لها أنك خال لها من الرضاعة وأنها ابنة أختك من الرضاعة فإن الشيطان يمكن أن يصم الآذان عن هذه الكلمات الصحيحة ويرسب فقط الرسبة السلبية. فخل العلاقة في حدود، نعم يجوز لكن خل العلاقة في حدود الضوابط المعروفة. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأعراضنا. أخونا مدحت من المنيا تقريبا نفس سؤال الأخ من شوية من المنيا أيضا، لكن الأخ كان بيتكلم عن زوجة ابنه هو حماها، إنما صاحبنا مسكين أخونا مدحت تقريبا يتكلم عن نفسه، متزوج وزوجته حامل يعني ما زالوا في السنة الأولى من الزواج تقريبا، والآن غضبانة في بيت أهلها 8 شهور كاملة. وأنا أتساءل يا بنيتي كم جلست في بيت الزوج إذن؟ يعني الحمل كله 9 أشهر، لو ادينا شهرين قبل الزواج يعني العملية كلها دخل في سنة. طيب من السنة الأولى للنكاح خليها من السنة الثانية، ما خلفوش في أول سنة، يعني في سنتين من النكاح مدة الزوجية 2 تغضبي منهم 8 شهور كاملة ليه؟ أنا آسف في التعبير، ليه بينكم قتيل؟ يعني هل هناك قتيل في النص؟ المشكلة وصلت لحد أن في قتيل ولا مصاب من هنا ولا من هنا لا قدر الله؟ العائلات حملت السلاح بعضها على بعض ولا مشاكل عائلية طبيعي زي أي بيت بين أي زوجة وأي زوج في الدنيا، أيا كان ملتزم ولا أنت ملتزمة ولا هو مش ملتزم ولا أنت مش ملتزمة، ما هي حجم المشاكل يعني التي تسبب غضبان لمدة 8 أشهر؟ تقل لا يا بنيتي، ما يصحش يا إخوة، ما يصحش يا أخوات، لا يمكن أن تكون هذه عشرة. هل هذا هو المعروف الذي أمر الله عز وجل به؟ خلي الزوج يعني سيء الطبع. يا سيدتي يا بنيتي
خلي يا اخي الحبيب الزوجة سيئة الطبع. يا اخي يا حبيبي اليس النبي ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم قد قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر؟ يعني خليه يا بنتي في خمس صفات سيئة لكن في ثلاث اربع صفات اخرى يعني طيبة. خليها يا اخي الحبيب فيها ثلاث اربع صفات سيئة لكن فيها اربع خمس ست صفات اخرى صفات طيبة. واحنا يعني احنا اهل سنة اهل دين اهل عدل لا نضيع حق هذا في ايجابياته ولا حق هذا في ايجابياته. وازن في العلاقة وازن في صفاتها اوزنها بميزان الشرع. فيها ثلاث اربع صفات كويسة وفيها ثلاث اربع صفات سيئة. يا اخي الحبيب المعروف المتبادل بنا له جناحين يا جماعة. ليس المعروف الذي امر الله به ان احسن عشرة زوجتي فقط او ان تحسن الزوجة عشرة زوجها فقط، ده نص المعروف. انما تمام المعروف ايه؟ تمام المعروف ان احسن من ناحية وان احتمل اذاها من ناحية اخرى، وهي تحسن من ناحية وتحتمل اذايا من ناحية اخرى. لو ان كل زوج احسن الى زوجته واحتمل ما يجده منها من اذى واساءة، وكل زوجة احسنت الى زوجها واحتملت ما تجده منه من اسى او من اساءة، لمشت البيوت على الخط المستقيم، ولا كنا وجدنا مشاكل ولا وجدنا الشيطان يرتع ما بين الزوج والزوجة حتى يفرق بينهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي اخبرنا ان الشيطان هو المحرض الرئيسي. يا ابني الشيطان هو المحرض الرئيسي، يا بنتي يا اخي الحبيب والد البنت، يا اختي الكريمة والدة البنت، الشيطان هو المحرض الرئيسي على اتساع هوة المشاكل والخلاف بين الزوج والزوجة. اغلقوا باب الشيطان، علموا البنت ان يا بنتي ملكيش الا بيت زوجك، ملكيش الا الزوج. اعظم الناس حقا على المرأة قال النبي زوجها عليه الصلاة والسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا اختي فريدة.
لو سمحت انا أفضل. والدتي ست كبيره وهي متجوزه غير والدي.
أيوة.
وعايشين في بلد وانا في بلد.
أيوة.
وبتيجي تقعد عندي كزياره بالثلاث اشهر وبالشهرين، وجوزي بيتضايق وبتحصل. أيوة. مشاكل كتير.
ايوه
هو يا اصلا اتجوزت بنتنا اكتر من 15 سنه ما رجعت لنا الا لما كبرت.
ايوه
فدلوقتي انا طلبت منها ان هي ما عادتش تيجي تقعد عندي كتير عشان. أيوة. زوجي ومشاكل.
نعم
فتذكر انا وحشه في حق امي.
حاضر.
انا مش عايز اخدم ربنا بس مش عايز اخرب بيتي ولا عيالي.
حاضر حاضر يا اختي بارك الله فيكي. اخونا محمد. السلام عليكم يا محمد. اخ محمد.
اي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي زوجتي ابويا والدي بيعجز.
ايوه
والدي بيعجز وانا عندي اخت على وش جواز ومش عايز اعمل مشاكل واعمل شوشار.
ايوه
فايه الوضع؟
هو والدك سنه قد ايه؟
عنده 60 سنه.
60 سنه؟ هي والدتك معاه ولا لا؟
لا والدتي متوفيه وهو متجوز واحده تانية.
وكمان متزوج؟ واخبار الزوجه ايه؟
أيوة.
اخبار الزوجه ايه؟
الزوجة كويسة وبتعرف ربنا كويس.
يعني كويسة وملتزمة وسد كل الطرق يعني امام المنافذ بتاع الشيطان ولا لا؟
ايوه الحمد لله.
طيب خير
عجبها و...
ماشي ماشي يا اخ محمد بارك الله فيك. فيا اخ مدحت اعمل خير وسد منافذ الشيطان واطرق باب نسيبك منك لهم مباشرة. أكيد حصلت محاولات للصلح فيما سبق وربما بقت بالفشل. شوف إيه الطلبات إيه، يعني إن كانت هناك طلبات معقولة فاشتري أهلك واشتري زوجتك، لأنه في بعض الأحيان تكون المشكلة بسيطة جدا وإنت تكبرها من ناحية أو هم يكبروها من ناحية. لكن ما يصحش إن إحنا نعطي الفرصة للشيطان إنه ينصب بيننا العداء وينصب بيننا الخصومة إلى هذا الحد، وبعد كده يتفرج علينا. المعروف أولى بيننا من الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما في النهاية كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يبدأ بالسلام. يا أخي الحبيب ابدأ أنت بالسلام، وابدأ أنت بالخير، وابدأ أنت بالرغبة الأكيدة أن تطوي الصفحة السابقة الماضية، وأن تحسن من إن شاء الله في الصفحة الجديدة، تبدأ الصفحة الجديدة تحسن من ناحية وتحتمل أذاها من ناحية أخرى، لأنه إحنا لسه في بداية الزواج، الطباع مختلفة والعادات والتقاليد مختلفة والثقافة مختلفة، فأنت من 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 أسرة وهي من أسرة تانية، أنت من بلد وهي من بلد تانية، أنت عندك شوية عادات وتقاليد تختلف عن عاداتهم وتقاليدهم، حتى تتوافق الطباع بين الزوجين بيحتاجوا إلى فترة انتقالية إنجاز التعبير. عدوا الفترة الانتقالية دي أنت وهي، خاصة وأنت القيم على البيت، مسؤولية البيت رقم واحد في يدك أنت، الرجال قوامون على النساء، فعدي هذه الفترة الانتقالية يا أخي مدحت بأقل خسائر، ويعني قل لهم من الآخر كده بالعربي، كفاية عقوبة إن زوجتي وضعت وولدت حملها عندكم، أنتوا عايزين عقوبة إيه أكتر من كده؟ ترجع الزوجة ويرجع ابني أو بنتي حتى يلتئم صف الأسرة، وخاصة في هذه الأيام إن شاء الله تعيدوا ونحن في وئام ولسنا في خصام. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. أخونا أحمد ما كانش فيه فلوس في الدرج عشان الأخ القائم على إدارة المحل يعطي رشوة للمحضر اللي جاي ينفذ حكم الحجز على المحل في غياب صاحبه، فما فيش فلوس في المحل. يا أخ أحمد اديني 100 جنيه أعطيها لهذا المحضر. شوف أخي الحبيب، كون المحضر للأسف الشديد إن كان هذا يا إخوة كان سائغا بعض الشيء، لأن دي ثقافة النظام البائد، قبل أن يمتن الله عز وجل علينا بنعمة زوال هذا النظام بسلوكياته وتخلفه واستبداده وطغيانه، فإن هذا السلوك ما ينفعش في هذه الأيام بعد أن كشف الله عز وجل عنا الغمة ورفع عنا الظلم والاستبداد، وأصبحنا الآن نملك أمرنا، واللي عايز يستقيم يملك أن يستقيم، واللي عايز يتدين يملك أن يلتزم ويتدين، لا يقطع عليك طريق التدين والالتزام. فإن كان هذا المحضر يمد يده في الماضي فلتقطع هذه اليد في هذه الأونة، تمد إيدك ليه للرشوة؟ لكن بالنسبة للرجل القائم على المحل هو المدير اللي تصرف في الأزمة، طبعا لا شك إن إحنا عندنا مفسدتين، مفسدة 100 جنيه رشوة قلت أو كثرت يعني المهم إنها رشوة، ومفسدة إغلاق المحل بتنفيذ حكم الحجز عليه في غياب صاحب المحل. في هذه الحالة نوازن بين المفسدتين، لا شك إن مفسدة إغلاق المحل وتوقف المحل عن العمل إضرار بالمحل وإضرار باستثماراته وإضرار بالعاملين فيه وإضرار وإضرار وإلى آخره، وهناك مفسدة اللي هي مفسدة الرشوة، فحينئذ سنقول سنقدم المفسدة الدنيا على المفسدة العليا، أو المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى، أو المفسدة الأقل على المفسدة الأكبر، لنضرب المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأقل. فالمدير تصرف تصرف لائق فيه حكمة حتى يرجع صاحب العمل ويشوف المشكلة إيه أمام المحكمة أو بالطرق القانونية المعروفة. وأما أنت فهذه 100 لا تمثل بالنسبة لك أنك ساهمت في أمر الرشوة، لأنها بالنسبة للمحضر رشوة، لكن بالنسبة لكم أنتم أيها العاملون في الشركة أو المحل درء مفسدة أعظم بارتكاب المفسدة الأقل. نحن درأنا المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأقل، والوزر حينئذ كله على مين؟ على المحضر الذي مد يده وأخذ هذه الرشوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال رشوة، فما بالك بطلب الرشوة الصريح. يعني هي لو أعطيت له على سبيل الهدية وهو موظف عمومي في المحاكم المصرية فهذه الهدية تعتبر رشوة، فكيف إذا كانت هي رشوة صريحة في مقابل يعني تعطيل بعض الإجراءات أو تسويد بعض البيانات؟ فأنت ما عليك شيء، لكن إن استغفرت الله عز وجل على ما وقعت فيه أو ما ساهمت فيه فليكن هذا خير لي ولك إن شاء الله، لكن ليس هذا برشوة صريحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا فريدة، الله يكرمك يا أختي بارك الله فيك، والحقيقة الله يعينك، أنت ما بين أزمتين، ما بين إرضاء الزوج من ناحية وما بين الأم من ناحية أخرى. لا شك يا أختي إن أنت عندك أولويات. عندنا حقين، حق الزوج رقم واحد في حياتك، وحق الأم رقم اثنين في حياتك. الترتيب ده مين اللي عمله يا جماعة؟ الترتيب ده اللي عمله النبي ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لما سئل في حديث عائشة أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. أنا الزوج أعظم حق علي أمي، وبعديه أبويا، وبعديه الزوج. العكس في الناحية الثانية، طيب وأي الناس أعظم حقا على المرأة على الزوجة؟ قال زوجها. إذن الزوج رقم واحد، والأم رقم اثنين، والأب رقم ثلاثة، باعتبار أن الأم لها ثلاثة أرباع البر بالنسبة للأب. أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. ثم من؟ قال أمه. ثم من؟ قال أبو. إذن الترتيب الزوج أولا يا أخت فريدة. فإن كان الزوج قبل أن يستقبل أمك في بيته كضيفا يوم اثنين ثلاثة أسبوع ماشي، لأنه بصراحة الزوج إذا حمل أهل البيت أكثر من ذلك فسيكون ضيفا ثقيلا، وسيتسبب في كثير من الحرج، وسيتسبب ربما في كثير من الضيق في نفس أهل المكان، حتى أنت شخصيا لا لك حرية في الخروج ولا حرية في الدخول ولا حرية في التعامل مع الزوج. المعاملة العادية، معاملة المرأة مع زوجها في البيت، عندك ولاد صغيرين وأنت والزوج أحرار في بيتكما، وجود الأم بينكما سواء أم الزوج ولا أم الزوجة، لا شك أنه يعطل كثير مما يكون في العادة على مدار اليوم والليلة بين الرجل وبين زوجته. فبصراحة الزوج محق، لأنه شهور يعني شهرين وثلاثة هذه واحدة. الأمر الثاني أن احنا شهرين وثلاثة بنعينها على مشكلة أخرى، إيه هي؟ هجران الزوج، ما هي متزوجة بالمدة الطويلة دي، يعني المفترض أن هذه المرأة تزوجت لتكون مع الزوج، وهذا الزوج تزوج هذه المرأة لتكون معه، إنما لما تتركه وتسيبه بالشهرين بالثلاثة لو لم يكن لها مأوى إلا بيتك وبيت زوجك لكانت الزيارة تكون يوم ولا اثنين، وبعدين تنصرف إلى زوجها لتقوم بدور الزوجية أو بواجب الزوجية مع هذا الزوج المسكين الذي تهجره زوجته بالشهرين وبالثلاثة. فهي من ناحية حمل وعبء نفسي وربما مادي أيضا على الزوج، فهو محق بصراحة في أن يعني يتضايق ويتحرج، وفي نفس الوقت إعانة لها على شيء من الباطل، هجرانها لبيت زوجها بهذه المدة الطويلة. وأنت فعلت شيئا حسنا يا أمي على العين والرأس، أنا أخدمك بعيوني أنا، ولكن الزوج متحرج من طول مدتك في إقامتك عندنا، فحضرتك تعالي يوم اثنين ثلاثة أسبوع ما فيش مشكلة خالص. وأعتقد لو استبدلت الشهرين ولا ثلاثة بأسبوع ولا حتى أسبوعين سيكون الأمر أهون كثيرا على الزوج. فامسك العصا من الوسط، وإنما الدين النصيحة، لا تتحرجي من نصح أمك. ممكن تكون الأم مش واخدة بالها أن هاجر بيت الزوج، فرحانة بولاد بنتها وفرحانة بوجودها عند بنتها، لكن نسي أن هاجر بيت الزوج وهذا رجل له حقوق عليك، فكيف تهجرين بيت الزوج هذه المدة الطويلة؟ والأمر الثاني عشان برضو الزوج يا بنتي متحرج، فأنت أحسنتي بنصح أمك، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن عامة المسلمين الأب والأم. فأنت أحسنتي، ولكن خلي بالك أن القرار رقم واحد في البيت ليس إليك إنما هو إلى الزوج، فلا بد أن تشعر الأم الزائرة أنها ليست في بيت ابنتها في الحقيقة، إنما هي في بيت زوج ابنتها، فعليها أن تراعي مشاعر هذا الرجل، وعليها أن تراعي وضعه النفسي والمادي. وبالتالي أسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. طيب أخونا محمد، الله يعينك يا أخ محمد،
أعانك الله يا أخ محمد. الرجل ده يعاني من ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يهون عليه هذا الابتلاء وأن يزيل عنه هذه الغمة وهذه الكربة. تخيل يا أخي الحبيب لما الابن يشتكي من سوء معاملة أبيه لمين؟ لزوجته. والأب ليس صغيرا، ما هو الشباب، ما هوش في سن مثلا، ده الرجل عنده 60 سنة وبعدين متزوج، الزوجة الأصلية توفيت وتزوج بامرأة أخرى، يعني لك مصرف، لك من تأوي إليها، لك من تكون بينك وبينها ما يكون بين الرجل وبين أهله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وعيدا شديدا مثل هذا الرجل الذي في سن الكبر والشيخوخة، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان. والزنا نوعين، إما أن يكون زنا الجوارح وده الزنا الأصغر المخفف والعياذ بالله، ولكنه المؤدي إلى الزنا الأكبر والعياذ بالله اللي هو زنا الفرج، الزنا الموجب لحد الله عز وجل والموجب لغضب الله ومقت الله تبارك وتعالى. شيخ زان وعائل مستكبر إلى آخر الحديث، لكن شيخ زاني، شيخ يعني مسن، وأبونا إيه؟ شيخ كبير، حتى لا يتصور أحد نحن نتكلم عن الشيخ يعني شيخ العلم أو الدعوة، لا، شيخ يعني رجل مسن. والشيخ والشيخات إذا زنيا، ده في القرآن المنسوخ من سورة النور. فالشيخ هنا شيخ مسن عنده 60 سنة ومتزوج، وبعدين زان بجوارحه، الأذن، العين، الفم، اليد، الرجل، القلب، مش ده كلام النبي؟ ما تصلوا عليه يا إخوة عليه الصلاة والسلام. إيمان، أختنا إيمان يا بنتي السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بنتي اتفضلي. أيوة السلام عليكم. هل التلفزيون يا إيمان الله يكرمك؟
أيوة
اتفضلي يا بنتي.
لو سمعت كنت عايز أسأل حضرتك، يعني المشكلة أن زوجي هو الحمد لله إنسان فاضل وكريم الخلق، لكنه هو مش كويس مع أهلي.
لكنه إيه؟
يعني مش كويس مع أهلي، مش بيرحب بيهم، مش يعني مش بيحسسني بأنه هو مراعي خاطري معاهم.
أيوة.
فأنا مش عارفة أعمل معه إزاي.
حاضر، بارك الله فيك يا إيمان. طيب، كنا بنقول انه زنا الجوارح مش كلامنا احنا يا جماعة، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة في صحيح مسلم، ان الله تعالى كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، كلمات الهيام والغرام، واللسان يزني وزناه الكلم، هو بيتكلم أو هي بتتكلم، واليد تزني وزنها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزنها السعي، رايح يقابلها رايحة تقابله، والقلب يهوى ويتمنى، حطتها في دماغه أو حطها في دماغها، والفرد في النهاية يصدق ذلك أو يكذبه. والمشكلة إن هذه الجوارح هي المؤدية للمصيبة، عشان كده درء المفسدة الأعظم إن احنا نغلق هذا الباب، باب إيه؟ باب زنا الجوارح، باب النظر من الطرفين. الزوجة المرأة خلاص انت استشعرتي أن هناك نوع من الغمز واللمز، نوع من الخطر، كوني معه قوية الشخصية، ضعي بينك وبينه مش سد واحد، 1000 سد. ما هو ازاي ده ابو الزوج؟ يعني حلال حلال، ايوه حلال، لكن في غير موضع الفتنه. خلاص احنا الفتنه طلت براسها امامنا، احطاطي، حط بينك وبينه 1000 سد، لا تكوني امامه الا بكامل الحجاب، لا تخالطيه الا في وجود الابن، الزوج يعني. طيب ناخذ الاخ محمد. السلام عليكم.
الو.
اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سلام الشيخ.
اهلا وسهلا.
انا لسه كنت مع حضرتك لوقت من شويه سالتك انا بتاع قلت لك شغال في الشركه بتاع الحكومه دي.
ايوه يا عم محمد.
فانا عايز اسال حضرتك ان الشركه بتاخد نسبه 20% يعني مبلغ يعني انا كنت اقول لحضرتك على الجمله دي.
يعني هي بتدي
لما تاخد 20% على المبلغ
يعني
20% على البون اللي هو ب 6000 بتاخد 20% فايده ليها يعني.
اه ده الشركه اللي هي بقى بتاعتك.
انا عايز اشوف الوضع ده. انا نسيت اقول لك الجمله دي معلش يعني.
طيب طيب كده ماشي.
وجزاكم الله خير.
ما حاضر اخونا محمد. اضاف اضافه ما كانتش في السؤال اولا ألا وهي أن الشركة بتعطيهم البون اللي له قيمة مالية مثلا بألف جنيه مثلا على أنه بعشرين في المية فائدة. أصبح ده قرض يا جماعة. أصبح قرضا بفائدة سواء من جهة عملي سواء من أبويا سواء من أمي سواء من أختي سواء من البنك سواء من البريد. كل قرض. النبي قال كده. عظموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أوعى تسمع للكلام اللي عمالين يرموه أمام الناس ويفتنوا به الناس في الليل والنهار. اسمع كلام النبي بس عليه الصلاة والسلام. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فما يصحش يا أخ محمد إن أخذ بون بألف جنيه والشركة تخصم مني 1100. ما يصحش. هذه معاملة ربوية. وده كان جزء مهم من السؤال الله يكرم الأخ محمد. بعض الناس يا إخوة يسأل السؤال وهو يتوهم إنه سأل السؤال بالمعلومة بالكامل ويكون هناك معلومة منتقصة مهمة جدا في السؤال فياخد إجابة الشيخ على القصة كلها وهو نسي الجزء الأهم في السؤال. أخ محمد ده أخ فاضل وطيب ومحترم وحريص على أنه ياخد الفتوى الصحيحة ومن هنا كلف نفسه أن يتصل مرة أخرى وشرفنا في الاتصال مرة أخرى عشان يضيف المعلومة المهمة دي جدا اللي قلبت الفتوى 180 درجة. البون ده ربا إذا كان بألف والشركة تخصم 1100 فما يصحش يا أخ محمد بارك الله فيك. طيب إذا احتاطي يا بنتي ألف احتياط. كوني أمامه بكامل حجابك ده رقم واحد. رقم اثنين لا تكوني وحدك في خلوة معه أبدا لأنه سد الذرائع مهم جدا. كل ما يفضي إلى المفسدة فاسد. كل ما يؤدي إلى الشر شر. فأولا كوني معه بحجابك الكامل. كوني معه لا تكوني معه أبدا في خلوة ولا في نصف خلوة. يا مرته موجودة يا زوجك موجود. زوجك مش موجود وهو طالب كوباية شاي أسفة لما يجي محمد. الزوج مش موجودة وعايز كوباية مية وزوجك مش موجود لما خالتي توصل زمانها جاية. كوني معه قوية الشخصية. سدي منافذ الفتنة حجاب كامل مفيش خلوة إطلاقا بالمرة. كوني قوية الشخصية في الرد الحاسم ودائما اعتصمي بالله عز وجل. استغفر الله تبارك وتعالى. أكسري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن ذكر الله واستعاذتك بالله من الشيطان الرجيم يسد منفذ الفتنة إليك من الشيطان ويقيك الله عز وجل منافذ الشيطان من فتنة هذا الرجل. وأما أنت أيها الزوج فإن كنت متحققا من بعض ما تقول فإنما الدين النصيحة. ذكر والدك بالله تبارك وتعالى. ذكره بالله حتى يفيق. قل له يا والدي أنت على العين والرأس وهي تحترمك وتودك وتبرك وتود أن تكون تحت قدميك لكن في وجودي أو في وجود خالتي بس وهو سيفهم الرسالة. بارك الله فيك يا أخ محمد. طيب معلش أختنا إيمان زوجها فاضل وصاحب خلق طيب لكن العلاقة مش قد كده مع أهلها. يا أخت الكريمة امسك العصا من الوسط. تعاملي مع الزوج بمقدار حسن أخلاقه التي يتعامل بك بها معك. بادليه معروفا بمعروف. وإن تمكنت من نصحه في أن يصلح العلاقة مع أهلك فبها ونعمة. وإلا فأغلقي عنك هذا الملف. وإن نصحت أهلك عاملوا بطيب عاملوا برفق. ده هو إنسان طيب ده هو بيحبكم. كوني سفيرة نصيحة ما بين الطرفين. إن وجدت إقبالا من هؤلاء إلى هذا ومن هذا إلى هؤلاء فبها ونعمة. وإلا فافصلي بين العلاقتين. خلي علاقتك وبيتك
وزوجك علاقة مستقلة، وخلي علاقته هو بأهلك علاقة أخرى مستقلة. ولو أحرجتيه نفسيا بحسن علاقتك مع أهله هو، فأنا أبشرك بالخير، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سيفتح الله قلبه إلى أهلك كما تفتحين أنت قلبك إلى أهلك. أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير. سعدنا جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. ثم الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.